أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن الرجع التعيني استعمال اللفظ في المعنى فأن تكون دلالته على المعنى بنفسه مع نسب قرينة على ذلك أمر ممكن في نفسه، ولا يلزم من ذلك اجتماع اللحاظين الاستقلال والآلي على شيء واحد. بعد ذلك يقع الكلام في أن هذا القسم من الوزع هل هو واقع أو ليس بواقع، وعلى تقدير وقوعه فهل يمكن أن يقال إن الألفاظ المستعملة في كلام الشارع هل يكون من هذا القبيل أو لا يمكن ذلك، أما وقوعه في الجملة فلا ينبغي الشك في ذلك، بل يمكن أن يكون جملة من الأعلام الشخصية من هذا القبيل. ولكن الكلام في أن هذا الاستعمال هل يكون استعمالا حقيقيا أو استعمالا مجازيا أو لا هذا ولا ذاك. ذكر صاحب الكفاية قدس الله نفسه أن هذا الاستعمال ليس بحقيقي ولا مجازي، ولا مانع من وجود استعمال لا يكون بحقيقي ولا مجازي كما استعمال اللفظ في نوعه أو صنفه أو مثله على ما تقدم. أما أنه ليس باستعمال حقيقي فلأن الوزع متأخر عن الاستعمال فلم يكن حال الاستعمال وزع، فليس هذا من استعمال اللفظ فيما وزع له فلا يكون بحقيقة. وأما أنه لا يكون بمجاز فإن المجاز هو استعمال اللفظ في غير ما وزع له لمناسبة بينه وبين المعنى الحقيقي، ومن المفروض أن الاستعمال المذكور ليس كذلك، بل إنه استعمال على نحو التخصيص، فأن يكون اللفظ بنفسه موضوعا للمعنى فلا يكون مجازا. أما بالنسبة إلى المشبه به يعني استعمال اللفظ في نوعه أو صنفه أو مثله فقد تقدم الكلام فيه، وأن هذا لا يكون من الاستعمال في شيء، وإنما هو إيجاد للموضوع بنفسه في الخارج والحكم عليه بشيء، فهذا خارج عن دائرة الاستعمال بالكلية. وأما بالنسبة إلى المقام فقد تقدم أن الوزع أمر نفساني من تعهد وبناء أو اعتبار من أنهاء الاعتبارات، اعتبار اللفظ موضوعا على المعنى أو اعتبار الملازمة بين اللفظ والمعنى أو شيء آخر. وعلى كل حال فهو أمر نفساني متقدم على الاستعمال لا محالة، والاستعمال مبرز وكاشف عن ذلك الأمر النفساني، فالوزع لا يكون متأثرا عن الاستعمال، بل الوزع سابق على الاستعمال لا محالة، إذن يكون هذا الاستعمال حقيقيا، فإنه استعمال في الموضوع لا، غاية الأمر أن الاستعمال بنفسه كاشف عن الاستعمال، ولا يعتبر في الحقيقة إلا أن يكون اللفظ مستعملا في معناه الوزع، وإن كان طريق وإن كان العلم بالوزع ناشئا من ناحية نفس الاستعمال، فلا موجب للالتزام بأن هذا الاستعمال ليس باستعمال حقيقي ولا مجازي، بل هو استعمال حقيقي واستعمال اللفظ فيما وزع له، فإن الوزع سابق في الزمان على الاستعمال. ولو تنزلنا عن ذلك وفرزنا أن الوزع حاله حال العقود والإيقاعات من أنه لا يتحقق بالأمر النفساني فقط، بل هو متقدم بأمر نفساني وبمبرز له خارجان، مجرد البناء النفساني والتعهد النفساني أو الاعتبار النفساني بمجرده لا يكون محققا للوضع، بل يحتاج تحققه إلى أمر خارجي ومبرز خارجي، فالمبرز الخارجي مكمل ومتمم له، كما ذكرنا نظير ذلك في مطلق العقود والإيقاعات، وقلنا إن حقيقة البيع ليس هو اعتبار المبادلة بين شيئين، حقيقة النكاح ليس هو اعتبار الزوجية بين شخصين، بل إن هذا الاعتبار ما لم يبرز بمبرز في الخارج لا يكون مصداقا للبيع، مجرد أن البايع اعتبر ما له ملكا لغيره بعوزين، واعتبار المشتري أيضا ذلك لا يكون محققا لمفهوم البيت، فلا يقال إن زيدان باع داره وإن أمرا قد اشترى هذه الدار، بل البيع والشراء يتقدمان بالاعتبار النفسي مع وجود المبرز له خارجا، وكذلك الحال في بقية العقود والإيقاعات. نحتاج إلى المبرز. إذا قلنا إن الوضع أيضا من هذا القبيل، ما لم يتحقق مبرز في الخارج لا يصح أن يقال إن زيدا مثلا تأخذ باسم أنه متى ما أراد تفهيم معنى خاص يتكلم بلفظ مخصوص، بل لا بد من أن يكون هذا بمبرز في الخارج، بعد الإبراز الخارجي يصدق أنه تأهد بذلك أو أنه وضع هذا اللفظ لمعنى خاص، فللمبرز دخل في تحقق مفهوم الوضع. حتى بناء على هذا أيضا يكون هذا الاستعمال حقيقيا، فإن تقدم الاستعمال على الوضع حينئذ تقدم رتبي من باب تقدم العلة على المعلول، يعني جزء العلة، وهذا لا ينافي المقارنة الزمانية. استعمال اللفظ في الموضوع له استعمال حقيقي، زمان الوضع وزمان الاستعمال واحد، وتقدم الاستعمال على الوضع تقدم رتبي، التقدم الرتبي لا ينافي التقارن الزماني. ما هو معتبر في الحقيقة أن يكون الاستعمال استعمالا فيما وزاله، وإن كان تحقق الوضع بنفس هذا الاستعمال، يعني لم يكن دليل على أن الاستعمال الحقيقي لا بد فيه من تقدم الوضع زمانا، هذا غير معتبر، بل لو تقارنا في الخارج فكان الاستعمال في زمان يكون اللفظ موضوعا للمعنى في ذلك الزمان بعينه، كان هذا من الاستعمال الحقيقي، فتقدم الاستعمال على الوضع تقدما رتبيا لا ينافي تقارنهما زمانا، إذن يكون هذا الاستعمال حقيقيا، فعلى ذلك لا يخلو أمر الاستعمال من الحقيقي والمجاز، وهذا من الاستعمال الحقيقي لا أنه خارج عن الحقيقة والمجاز. وبعد ذلك يقع الكلام في أنه هل يمكن الالتزام وأن الألفاظ المستعملة في لسان القارئ من الصلاة والصيام والزكاة وغير ذلك من الألفاظ، هل هي موضوعة بهذا النحو من الوضع للمعاني الخاصة التي يفهمها المتشرع، أو أنها ليست كذلك؟ الظاهر أن هذه الدعوة قريبة جدا، إذ لم ينسخ قرينة في كلامهم سلام الله عليهم وفي كلام النبي الأكرم صلى الله عليه وآله على أن هذا الاستعمال مجازي بمناسبة بينه وبين المعنى اللغوي، بل الظاهر أن الاستعمال إنما هو على نحو استعمال اللفظ في المعنى الحقيقي مع نسب القرينة على ذلك، فمثل قوله صلى الله عليه وآله صلوا كما رأيتموني أصلي، استعمال لهذا اللفظ في المعنى المعهود المتعارف عندنا فيكون هذا من الوضع التعييني بنفس الاستعمال، وهذه الدعوة قريبة جدا، فعلى ذلك لا مانع من الالتزام بثبوت الحقيقة الشرعية على نحو الوضع التعييني، لكنه بهذا النحو من الوضع التعييني لا بأن يتعرض سلام الله عليه للتسمية صريحا وأن يسمي معنى من هذه المعاني بلفظ خاص. وقد أشكل صاحب الكفاية قدس الله نفسه على الالتزام بثبوت الحقيقة الشرعية بهذا النحو بعدما بين أن دعوى الوضع بهذا النحو في نفسها قريبة جدا ومدنع القطع بذلك غير مجازفين، ذكر أن هذا إنما يصح فيما إذا لم تكن هذه المعاني موجودة من الأول، يعني كانت هذه المعاني مستحدثة، ولكن الظاهر من عدة من الآيات أن هذه المعاني كانت سابقة في الأزمنة السابقة، فلا يكون استعمال هذه الألفاظ في تلك المعاني من الحقيقة الشرعية، بل هو استعمال تبعا للاستعمالات السابقة، وذلك كقوله تبارك وتعالى وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وأذن في الناس بالحج كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، وغير ذلك من الآيات المتكفلة ببيان أحوال الأنبياء السابقين، وأن هذه المعاني كانت موجودة سابقا. نعم قد يكون بين هذه العبادات وما ثبت سابقا بينهما اختلاف يسير، وهذا لا بأس به، الاختلاف اليسير في زماننا أيضا وفي هذه الشريعة موجود، كاختلاف صلاة المسافر والحاضر، اختلاف صلاة المريض وغير المريض، وهكذا الاختلافات الجزئية لا تزر بوحدة المعنى، فهذه المعاني إذا كانت ثابتة سابقا لا يمكن الالتزام بالحقيقة الشرعية، وأن هذه الألفاظ قد وضعت في الشريعة المقدسة ولو من نهر المذبوح وضعت لهذه المعاني، ولكن هذا ينبغي أن يؤدى بالغرام الكرام، وذلك فإن الحقيقة والمجاز والالتزام بالحقيقة الشرعية في هذه الألفاظ إنما هذا يرجع إلى حال اللفظ لا إلى حال المعنى. نفرض أن هذه المعاني كانت ثابتة سابقا من غير اختلاف أصلا، نفرض أن هذه الصلاة وهذا الصوم كانت ثابتين في زمان موسى وفي زمان عيسى أو قبلهما من الأنبياء السابقين بهذه الكيفية، إذن الحقيقة الشرعية إن يعني النزاع في ثبوت الحقيقة الشرعية وعدم ثبوتها إنما هو بالنظر إلى هذه الألفاظ، وأن لفظ الصلاة هل هو موضوع لهذا المعنى حتى يحمل عليه عند الإطلاق ومن دون قرينتين أو أنه مستعمل فيه مجازا، هذا بحث عن أحوال اللفظ دون المعنى، ثبوت المعنى قبل ذلك وعدم ثبوته أجنبي عن هذا النزاع بالكلية. فرضنا أن هذه المعاني كانت ثابتة، أفهم كان يؤثر في اللغة السريانية أو العبرانية أو غير ذلك، كان يعبر بلفظ الصلاة أو الصيام، لابد كان التعبير بلفظ آخر. فثبوت المعنى في الشريعة السابقة لا ينافي أن يكون اللفظ حقيقة شرعية في هذا المعنى. الكلام في هذه الألفاظ نافي ثبوت المعنى سابقا وعدمه. فلو فرضنا أن الصوم كان ثابتا كما هو ثابت في زماننا، من طلوع الفجر إلى المغرب مثلا، الامتناع من الأكل والشرب والجماع والالتماس وغير ذلك من المفسرات، أفهل كان يعبر في اللغة العبرية أو السريانية كان يعبر بهذا اللفظ؟ ليس هذا بثابت قطعا. وأما التعبير في الإنجيل الرائج اليوم يعني الموجود وهو إنجيل برنابا، وإن كانت هذه الألفاظ موجودة في هذا الإنجيل، إلا أن المعلوم أنها ذات ترجمة من الإنجيل السابق، فإن الإنجيل لم يكن باللغة العربية قطعا، وهذا الإنجيل إنما هو باللغة العربية. فثبوت المعنى سابقا وكون هذه العبادات ثابتة في الشرائع السابقة لا يضر بكون هذه الألفاظ حقيقة شرعية، فإن النزاع إنما هو في حال اللفظ لا في حال المعنى. ودعوى أن هذه المعاني وإن لم تكن ثابتة في الشرائع السابقة يعني في اللغة العبرية أو السريانية أو غير ذلك من اللغات السابقة، ولكن العرب كانوا يعبرون عن تلك المعاني بهذه الألفاظ قبل رسول الله صلى الله عليه وآله، ولأجل ذلك لم يكونوا يتوقفون في فهم هذه المعاني من الألفاظ حينما يرد في القرآن الكريم. إذن لا تثبت الحقيقة الشرعية من جهة أنها حقيقة لغوية يعني ثابتة في لغة العرب، وإن لم يكن ثابتة في الشرائع السابقة وفي اللغات السابقة من العبرية أو السريانية أو غيرهما. هذه الدعوة إذن لا يمكن المساعدة عليها، فإن العرب وإن كانوا يعبرون عن لفظ الصوم والزكاة والصلاة وغير ذلك، إلا أنهم لا بل لم يكونوا يريدون بهذه الألفاظ هذه المعاني التي هي متعارفة عندنا، بل كانوا يطلقون الصوم على مطلق الإمساك عن الشيء، صام عن الكلام أي ترك الكلام وسكت. الصوم كان بمعنى آخر، الصوم بهذا المعنى يعني الترك الخاص في وقت خاص، هذا لم يكن معهودا في لسان العرب. نعم إنهم كانوا يفهمون ما أراده رسول الله صلى الله عليه وآله حينما كان ينزل هذه الآيات، لكن من جهة البيان السابق حيث إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يتكلم بغير القرآن أيضا، ولم يكن كلامه منحصرا بالقرآن، فيفهمون مراده من الخارج. فكيفما كان فثبوت المعنى قبل الشريعة المقدسة شيء، واستعمال اللفظ في ذلك المعنى شيء آخر، وكلامنا في الثاني دون الأول. فما أفاده قدس الله نفسه لا يستشكل به على ثبوت الحقيقة الشرعية. الحقيقة الشرعية ثابتة بالبيان المتقدم، ولو فرضنا أن هذه المعاني كانت موجودة سابقا. ثم إنه على تقدير التسليم والتنزل، فرضنا أن هذه المعاني كانت موجودة سابقا، وكانت هذه الألفاظ بخصوصها مستعملة في تلك المعاني. الحقيقة الشرعية وإن لم تثبت حينئذ، بل كانت حقيقة لغوية، إلا أن نتيجة الحقيقة الشرعية تثبت. والعبرة بالنتيجة، فإن ثمرة الحقيقة ثبوت الحقيقة الشرعية إنما هي حمل هذه الألفاظ على المعاني المعهودة عند تجرد الكلام عن القرينة على المراد. ولو فرضنا أن هذه الألفاظ كانت حقيقة في هذه المعاني قبل الشر، فهذه الثمرة تترتب لا محالة. فحينما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحلف هذه الألفاظ في القرآن وغير القرآن، ينصرف إلى المعنى اللغوي الذي كان ثابتا عنده، فهذا نتيجة الحقيقة الشرعية. وإن لم تثبت بذلك الحقيقة الشرعية، وبمارة أخرى ليس الغرض من هذا البحث إثبات لغة من اللغات أن هذا اللفظ موضوع لذلك المعنى أولى، أي غرض لنا في إثبات ذلك، بل الغرض إنما هو حمل هذه الألفاظ على المعاني المعهودة على تقدير ثبوت الحقيقة الشرعية. وهذه الفائدة تترتب سواء كانت المعاني مستحدثة أم لم تكن المعاني مستحدثتان. هذا كله في الوزع التعييني. وأما الوزع التعييني فلا ينبغي الشك في ثبوته، حتى على تقدير أن الوزع التعييني لم يثبت. الوزع التعييني يعني كثرة الاستعمال في زمانهم سلام الله عليهم، ولا سيما في زمان الصادقين وما بعدهما كما تقدم الكلام فيه، بلغ أمر الاستعمال إلى حد لا يشك أحد من السامعين في أن المراد هو هذا المعنى الشرعي الذي نسميه بالحقيقة المتشرعية. وإن لم تثبت الحقيقة الشرعية، فإذا ورد لفظ من هذه الألفاظ في رواية من الروايات من دون قرينة، لا بد من أن نحمله على هذا المعنى لثبوت الحقيقة عند المتشرع، وإن لم يثبت عند الشارع. بل لا يبعد أن يقال إن الحقيقة المتشرعية قد ثبتت في زمان الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله أيضاً. ولو فرضنا أن الرسول الأكرم لم يكثر استعماله لهذه الألفاظ إلى حد يكون حقيقة بالوزع التعيني، ولكن المستعمل لم يكن منحسرا به صلى الله عليه وآله، كان يستعمله هو وأصحابه، ولا سيما في مثل لفظ الصلاة الذي يستعمل في كل يوم عدة مرات، فهذا يكون حقيقة بمضي أيام أو بمضي شهر وشهور. فهذا النهر من الوزع التعيني يثبت في زمانه أيضا صلى الله عليه وآله، ولكننا قد ذكرنا أن الاستعمالات التي هي في زمان النبي الأكرم خارجة عن محل اطلاعنا، إذ لم تصل إلينا رواية من النبي صلى الله عليه وآله من غير واسطة الأئمة صلى الله عليه. حتى يتكلم في أن الحقيقة الشرعية أو المتشرعية ثبتت أو لم تثبت، لم هذا الأمر أنها ثابتة، إلا أنه بحسب الصورة لم يتحقق لنا مورد يكون موردا للبحث، وإنما محل ابتلاءنا هي الروايات الواردة عن الأئمة المعصومين، ولا ينبغي الشك في ثبوت الحقيقة المتشرعية في زمانهم. إذن أي لفظ من هذه الألفاظ ورد في رواية من الروايات نحمله على هذه المعاني إلا أن تقوم قرينة على خلاف ذلك. والحمد لله رب العالمين.